إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز والله فوزا عظيما. شبيه رسول الله خلقا وخلقا يروق الناظر المتشوفا. رأى القوم منه في الوغى بأس جده فلم تلق مأوى للفرار ومألفا. وآبى وقد أورى الأوام فؤاده وأسوأ أثقله وأجهده ثقل الحديد وأضعف ينادي أماه هل سبيل لشربة حشا يبكو صدى وتلهفا. فآبي فعاد وما دل المعين غليله فلا طاب للوراد يوما ولا صفا. من بارد الماء شربة فمن كوثر الخلد ارتوى وترشفا. إلى أين هوى تحت السيوف كأنه وسيداه وشباباه. إلى منفل راسه بأن شباه فل للدين مرهفا. أتاه أبوه والعوالي تناهبا حشاه وأهوت حوله البيض عكفا. وعته الصفا من شجوهم صدع الصفا. فيا زهرتين ما خلت قبل اختطافها. فيا زهرتين ما الحسن فعلا ايام من بعدك العفا من قطع وصالك بسيفة يا علي يا علي من قطع وصالك بسيفة يا علي بعدك على الدنيا العفا فرجاك شيء اكبر يا نور العفا او حتى ابو شيبتني يا ابني وخليت القلب ما من عمك العباس ظهري يا علي أكبر يا نور العلم آه يا ابني شقول العمتك لو سايلت الحزينة ترتجي ما أيست أكبر يا نور اسمع اسمع ما اقدر اقول لهم علي مطروح برا العدوان جسمه مقطعين يا علي العدوان جسمه مقطعين ومرضب اكبر يا نور بعد بعد وبين الخيم مدد عزيزه بجانب الجاع نحن الظهر ويصيح رحتوا يا بني أكبر يا نور العين آه قوم العزيز تغمضي عيناه يا الغبرة المدلة قومي ينشي أكبر يا نور العين أو حتى بوك اسمع اسمع طلعت تدق براسها يا علي طلعت تدق براسها وتصيح يا عيون أرض المدينة يا عزيزي من يوقف أكبر يا نور العين
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وحق ولدك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب بالإحسان إليه ومعاقب بالإساءة إليه. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. موضوع الباحث من خلال هذا المقطع المبارك هو ثغرات العملية التربوية المعاصرة، فإنه في ظل تصاعد معدلات الظواهر الاجتماعية الخطيرة وفي ظل تصاعد مظاهر العنف والجريمة في المجتمع، ينبغي الباحث حول الأسباب الكامنة وراء أمثال هذه الظواهر. وإن من أهم الأسباب التي نعتقدها وجود خلل في العمل التربوي ووجود ثغرات في العملية التربوية المعاصرة، لذلك ينبغي تركيز النظر على هذه الثغرات الموجودة في العمل التربوي من أجل تلافيها. الثغرة الأولى من ثغرات العملية التربوية المعاصرة غياب العقوبة البدنية عن العمل التربوي، فإنه بعد أن تسربت مجموعة من النظريات التي طرحها الغربيون في مجال العمل التربوي وتلقف هذه النظريات مجموعة من الكتاب المسلمين وتبنوها، كانت هذه النظريات أو بعض هذه النظريات مصادما للفكر والمنهج الإسلامي. ومن جملة هذه النظريات التي هي على خلاف المنهج الإسلامي وعلى خلاف الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، النظرية القائلة بأن العقوبة البدنية من جملة الأخطاء في العمل التربوي. هذه النظرية بهذا المقدار نظرية مشتبه فيها لأنها على خلاف منهج الإسلام. العقوبة البدنية بنظر الإسلام لا ينبغي التفريط فيها بحيث أن رب الأسرة يهمل هذه العقوبة تماما، ولا ينبغي الإفراط فيها بحيث أن الأب في العقوبة البدنية يتجاوز الحدود المحددة له شرعا. وحتى تتضح الصورة الفقهية لجنبة العقوبة البدنية في العمل التربوي يتعرض لها بنحو التفصيل. هنا عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى العقوبة البدنية تارة تنصب على الطفل غير المميز. الطفل غير المميز يعني ماذا؟ يعني الذي لا يدرك أن هذه العقوبة هل هي لتأديبه أم أن هذه العقوبة لشيء آخر؟ طفل غير مميز ما يدرك قيمة الضار، ما يدرك قيمة العقوبة البدنية، ما يدرك أن العقوبة البدنية تكون للتأديب. في هذه الصورة تكون العقوبة البدنية مستقبحة عقلا وشرعا. الفقهاء يقولون إذا كان الطفل غير مميز فإن العقوبة البدنية تكون من الظلم عليه، ولا تصح لا عند العقل ولا عند الشرع الذي هو سيد العقلاء. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الطفل مميزا، يعني يدرك متى يكون ضربه للتأديب، متى تكون العقوبة لغير التأديب. إلا أن رب الأسرة عندما يعاقب ولده عقوبة بدنية ما يعاقبه بدافع التأديب، لا، يعاقبه بدافع التشفي. مثلا الآن توجد في الأسرة أو توجد في المنزل تحفة ثمينة لها ثمن باهظ، هذا الطفل أو هذا الولد يتلفها وأبوه يعاقبه من باب التشفي لا من باب التأديب، من باب التشفي باعتبار أن إتلاف هذه التحفة أثر على نفسه فيعاقب ولده في المقابل. هذا أيضا محظور. المعاقبة البدنية في هذه الصورة ممنوعة عند الفقهاء. العقوبة البدنية للتشفي ممنوعة. الصورة الثالثة من صور العقوبة البدنية عقوبة الصبي أو الطفل المميز ولكن للتأديب. مثلا هذا الطفل أو هذا الولد لا يؤدي بعض الواجبات، صلاة ما يصلي، أو أنه يفعل بعض المحرمات، مثلا كلما نهي عن الكذب يكذب، كلما نهي عن بعض التصرفات والسلوكيات السيئة يتصرف. في هذه الصورة إذا كان الطفل أو الولد أو البنت مميزان حينئذ وكان الضرب للتأديب، الشارع المقدس يقول العقوبة البدنية هنا لازمة خلافا للنظرية الغربية. النظرية الغربية تقول العقوبة البدنية أسلوب غير تربوي. الإسلام يقول إذا توقف التأديب عليها فهي من ضمن الأساليب التربوية لكن في حدود معينة. جعل الشارع المقدس لها حدود كمية من ناحية وجعل لها حدود كيفية من ناحية أخرى. الحدود الكمية ما هي؟ الحدود الكيفية ما هي؟ الحدود الكمية أن لا تتجاوز العقوبة البدنية 5 إلى 6 ضربات فقط. العقوبة البدنية من حيث الكم محددة عند الشارع، ليس للأب أن يتجاوز هذا المقدار. إسحاق بن عمار في الرواية المعتبرة عنه يقول للإمام الصادق عليه السلام، يقول له مولاي ربما أضرب ولدي في محرم، هذا يصنع محرم يكذب مثلا أضربه. قال الإمام كم تضربه؟ شقال؟ قال له 100. وأكو ناس هالشكل، أكو ناس هكذا فعلا. قال له 100. الإمام تعجب، قال 100؟ قال نعم. قال 100؟ قال نعم. قال اتق الله فإن هذا حد الزنا، 100 ضربة هذا حد الزنا، فكيف تعاقب ولدك بهذه العقوبة؟ قال إذن مولاي كم أضربه؟ قال 1. قال له مولاي لو علم أنني لا أضربه إلا 1 لأفسد كل شيء عند أمان. قال 2. قال إن في ذلك هلاكي يا ابن رسول الله. قال 3 4 5 وغضب الإمام عليه السلام. فمقدار الضرب في حدود 5 ضربات إلى 6 باعتبار وجود رواية أخرى في المقام يعتمد عليها الفقهاء. فمن حيث الحدود الكمية ليس للأب أن يتجاوز هذا المقدار، 6-5 ضربات انتهى الموضوع من باب التأديب. من حيث الحدود الكيفية أيضا الشارع المقدس وضع حدود، قال الإمام عليه السلام 5 أو 6 وأرفق. أرفق يعني ماذا؟ يعني أن لا يصل، أن لا تصل العقوبة البدنية إلى مستوى العنف. مستوى العنف بأي مقدار؟ بحيث يحمر الجسد أو يخضر أو يسود، هذه 3 مراتب: احمرار مرتبة، اخضرار مرتبة أعلى، اسوداد مرتبة أعلى وأعلى. متى ما وصل الضرب إلى هذا المقدار، الشارع المقدس يلزم الأب بالدية، ملزم بالدية لولده، يضربه ولكن برفق، بحيث إذا وصل الضرب إلى مستوى العنف يكون الأب ملزما بالدية. الإحمرار له دية معينة، الإخضرار له دية معينة، الإسوداد له دية أخرى. والإحمرار إذا كان في الوجه أو هذه الألوان كانت في الوجه، همديتها تتضاعف بالنسبة إلى هذه الألوان لو كانت في الجسد. الدية إذا كانت ضرب إلى حد الإحمرار، وهذا ملزم به الأب، إذا إلى حد الإحمرار طبعا بحسب اختلاف الوضع السوقي بين فترة وأخرى، لكن هي تقريبا بهذا المقدار تدور في هذا الحدود، 165 ريال يلزم الأب إذا وصلت الضربة إلى حد الإحمرار. وصلت الضربة إلى حد الإخضرار 330 تقريبا. وصلت الضربة إلى حد الإسوداد 660 ريال. هذا في سائر الجسد، أما في الوجه تتضاعف، 165 احمرار في البدن تصير في الوجه شقد 330، وهكذا تتضاعف إلى أن تصل 1000 وشيء إذا وصل الضرب إلى حد الإسوداد. إذن الشارع المقدس لا إفراط عنده ولا تفريط. أنت تأتي وتقول بأن العملية التربوية يجب أن تجنب من العقوبة البدنية، هذا خطأ على إطلاقه، خطأ. العملية التربوية تحتاج إلى وجود عقوبة بدنية، ولكن في حدود، الحدود الكمية والكيفية التي حددها الشارع المقدس. فأول ثغرة من ثغرات العملية التربوية المعاصرة والتي أوجبت خللا في نتائج العملية التربوية هو غياب العقوبة البدنية عن العمل التربوي، هذا واحد. الثغرة الثانية من ثغرات العملية التربوية المعاصرة غياب عنصر الرقابة، وهذا عنصر الرقابة من العناصر المهمة التي يحتاجها رب الأسرة في العمل التربوي. الرقابة على ماذا؟ الرقابة على شيئين: الرقابة من ناحية على سلوكيات الأبناء، على سلوكيات أفراد الأسرة، لأن سلوكيات أفراد الأسرة قد تصاب بالإزدواجية، بحيث أن الطفل داخل الأسرة يتصرف بسلوكيات معينة، لكن في خارج الأسرة يتصرف بسلوكيات مختلفة. من هنا يحتاج الأب أن يكثف قضية الرقابة على سلوكيات أبنائه خارج الأسرة، في المدرسة، في الشارع. فقضية الرقابة تتركز على سلوكيات الأبناء من ناحية، وهذا شيء مهم. الناحية الأخرى وهي الأهم التي تحتاجها العملية التربوية ويتوقف عليها العمل التربوي، تكثيف عنصر الرقابة على العلاقات الاجتماعية لأفراد الأسرة.
أفراد الأسرة وعلاقاتهم الاجتماعية، علاقة ولدك بأصدقائه وعلاقة ابنتك بصديقاتها، علاقة ابنتك بصديقاتها، هذه جدا تحتاج إلى جهد مكثف والرقابة. لماذا؟ لأن التوجيهات التي يوجه بها أفراد الأسرة داخل الأسرة من رب الأسرة قابلة للاختراق. نقطة الاختراق، الثغرة التي يمكن من خلالها أن تخترق، التوجيهات الأسرية هي ماذا؟ هي ثغرة الأصدقاء، ثغرة العلاقات الاجتماعية. الأصدقاء لهم تأثير على أصدقائهم لعله أكثر من تأثير الأب على أبنائه. الفتاة قد تؤثر على صديقتها أكثر من تأثير الأم على ابنتها. لذلك هذه الثغرة تحتاج إلى معالجة. معالجتها كيف؟ بتكثيف الرقابة على العلاقات الاجتماعية. الأم لابد أن تراقب علاقة ابنتها بصديقاتها، والأب لابد أن يراقب علاقة ولده بأصدقائه، لأن من هنا مكمن الضعف، من هنا الثغرة التي يمكن أن تخدش، التي يمكن من خلالها أن تختل العملية التربوية. صديق جدا مؤثر على صديقه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا تصاحب الأشرار فإن الشرير قد يسرق، فإن الشرير يسرق من طبعك وأنت لا تعلم. إذا الصديق كان شريرا والإنسان عاشره يؤثر على طبعه من حيث لا يلتفت. لذلك ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من سعادة المرء الخلطاء الصالحون. لما يكون الصديق صديق صالح اطمئن على ولده، لما تكون البنت بنت صالحة اطمئني على ابنتك. فالعلاقات الاجتماعية تحتاج إلى رقابة. إذن العنصر الثاني من العناصر الغائبة للأسف الشديد عن العملية التربوية المعاصرة مع أهميتها عنصر الرقابة، ومع وجود ومع انعدام هذا العنصر توجد هنالك ثغرة في العمل التربوي تؤدي إلى نتائج غير صالحة. هذه ثغرة ثانية. الثغرة الثالثة من ثغرات العملية التربوية المعاصرة تضاؤل الجهد التربوي في مقابل الغزو الإعلامي. الآن بلا ريب بلا شبهة أن وسائل الإعلام الفضائيات هي أكثر الوسائل تأثيرا على ثقافة الجيل، على سلوكيات الجيل، على قيم الجيل، على عادات الجيل، ولا ينكر هذا الأمر إلا مكابر. الآن واضح العلاقات أو المظاهر الاجتماعية التي انتشرت في المجتمع، افترض مظاهر العنف، مظاهر الجريمة، إنما هي وليدة ماذا؟ فضائيات. علاقات الحب المتبادلة بين الجنسين وليدة الفضائيات، وهذا مظهر. انتشار الأسماء الغريبة، انتشار الكيفيات والهيئات الغريبة في التزين والتجمل، أم هذا أيضا إنما هو وليد الفضائيات ووليد الثقافة الوافدة؟ إذن بلا ريب الفضائيات تغزونا غزوا إعلاميا في عقر بيوتنا. وللأسف أن الجهد التربوي في مقابل هذا الغزو الإعلامي جهد متضائل، والحال أن الجهد ما دام الإنسان قد وضع هذه القنوات الإعلامية في وسط بيته ينبغي أن يكون الجهد مضاعفا، وينبغي أن يكون الجهد مكثفا. هنا الجهد التربوي يحتاج أن ينصب على ثلاثة أدوار. الدور الأول الدور التأسيسي،
انت كأب كرب أسرة لما تريد تفتح أبواب الإعلام الفضائي أمام ولدك لابد أن تكون عند ولدك قاعدة أساسية متينة مبنية على القيم، مبنية على الفضائل واجتناب الرذائل. يعني ولد مصقول، مصقول بالفضائل من ناحية، مصقول بالقيم من ناحية، ومصقول بتجنب الرذائل من ناحية أخرى. لما تربي ولدك على قبح الكذب، تربي ولدك على قبح خنف الوعد، تربي ولدك على الاهتمام بالمظاهر الدينية والابتعاد عما لا يرضي الله، تشكل إلى قاعدة حصينة. هذا أول دور مهم يحتاجه رب الأسرة في مقام مواجهة الإعلام، الإعلام الفضائي. الدور الثاني الذي ينبغي أن ينصب عليه الجهد، وطبعا ذاك الدور ألفتت إليه حتى روايات المعصومين عليهم السلام، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. لما نتعرض ولدك إلى قناة انحراف، سواء انحراف عقائدي أو سواء انحراف سلوكي، لما نتعرض ابنك إلى قناة انحراف، وظيفتك أولا أن تحصنه، أن تجعل له قاعدة. تريد توديه إلى مكان يتلقى فيه دروس على خلاف عقيدته، على خلاف مبادئه، أول أنت تعطيه قاعدة أساسية. بادروا أولادكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. هذا الدور التأسيسي واحد. الدور الثاني الدور التوجيهي. الدور التوجيهي إنما يكون بملازمة الأب لأبنائه وبملازمة الأم لبناتها في مقام تلقي البرامج التي تبثها الفضائيات المختلفة. أنت بعد ما تشكل إلى قاعدة أساسية حصينة يحتاج هذه القاعدة إلى تطبيق. فأنت لما تخلي المجال أمامه مفتوح يشاهد من البرامج ما يشاء، وظيفة الأب التوجيه في هذه المرحلة بأن هذا المظهر اللي في البرنامج المعين هو على خلاف الأساسيات التي أعطيتك إياها. هذا كذب، والكذب كما قلت لك حرام. الأم تقول لولدها هذا سفور، والسفور كما علمتك حرام. مرحلة توجيه بالمقارنة بين ما أسسه الأبوان لأولادهما وبين ما تبثه البرامج الفضائية، حتى الطفل في مقام التطبيق يميز بين الأشياء الصالحة وغير الصالحة، اللائقة وغير اللائقة. هذا اثنين. ثلاثة، الدور الرقابي. الجهد ينبغي أن ينصب على الدور التأسيسي من ناحية، والدور التوجيهي من ناحية ثانية، والدور الرقابي من ناحية ثالثة. انت لما توضع هذه القنوات الفضائية في وسط بيتك عليك مسؤولية كبيرة بين يدي الله، لان ابنك اذا ينحرف انت المسؤول، بنتك اذا تنحرف انت المسؤول، ابنك اذا يتلقى ثقافة خاطئة ويتبناها في واقعه انت المسؤول. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وحق ولدك عليك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب بالإحسان إليه ومعاقب بالإساءة إليه. أنت المسؤول عن كل ما يتلقاه ولدك، وأنت مسؤولة عن كل ما تتلقاه ابنتك من الوسائل الفضائية بما فيها. فالأب حتى يبذل جهدا تربويا مكثفا ولا تكون هنالك ثغرة في عمله التربوي يحتاج إلى دور رقابي، فرض الرقابة على القنوات الفضائية الموجودة في الأسرة، فرض الرقابة على البرامج التي يتداولها الأبناء في الأسرة. أما مع إلغاء هذا الدور وعدم الاهتمام به وعدم الاقتراث كما هو عند شريحة من الناس، هو يوفر في بيته وسائل الإعلام المختلفة لكن هو ما يبذل دور في المقابل حتى يحصن أبناءه، والنتيجة فساد الأبناء، النتيجة انحراف السلوكيات. فمن المسؤول عن ذلك؟ طبعا رب الأسرة بالدرجة الأولى. إذن الثغرة الثالثة من ثغرات العملية التربوية المعاصرة والمؤدية إلى الكثير من النتائج غير المرضية، الثغرة الثالثة تضاؤل الجهد التربوي أمام الغزو الإعلامي. يحتاج الجهد التربوي إلى تكثيف، إلى تصعيد، إلى مضاعفة حتى تكون عندنا قوة في مواجهة هذا الإعلام. وهذه وظيفة أرباب الأسر حتى ينتج المجتمع جيلا صالحا. حتى هذه مظاهر الجريمة، مظاهر الجرائم الأخلاقية وغير الأخلاقية لا يمكن أن تتراجع وأن تتضائل إلا إذا كانت هنالك جهود تربوية مضاعفة من قبل أرباب الأسرة، وإلا هذه الجرائم ستتضاعف وستتصاعد وستكثر إذا كان أرباب الأسرة لا يعتنون بسد هذه الثغرات التي ذكرناها والموجودة في العمل التربوي والعملية التربوية المعاصرة. وإن في سيرة الأئمة من آل محمد عليهم السلام وفي كلمات الأئمة عليهم السلام مناهج للتربية بينها أهل البيت عليهم السلام بكل دقة بكل تأمل، هي فقط تحتاج إلى متابعة إلى التفات. ولذلك نتيجة هذه المناهج التي كانت في مدرسة أهل البيت عليهم السلام خرجت مدرسة أهل البيت أمثال بطل هذه الليلة، شبيه رسول الله علي الأكبر عليه السلام الذي كان نسخة مصغرة من رسول الله صلى الله عليه وآله في خلقه وأخلاقه وصفاته المباركة. اللهم اشهد عليهم أنه قد خرج إليهم أشبه الناس بنبيك محمد. وإنا إذا اشتقنا إليه نظرنا إلى وجهه، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. لذلك علي الأكبر كان مسيطر تمام السيطرة على مشاعر الحسين عليه السلام، ولما خرج الأكبر إلى المعركة خرج وأخذ معه روح والده الحسين. لذلك الرواية تقول الحسين ما استطاع أن يرجع إلى الخيمة، وأن الحسين ظل ينتظر الأكبر على باب الخيمة حتى يطمئن على ولده الأكبر. وقف الحسين على باب الخيمة ينظر إلى ولده، ما الذي يصنع في الميدان؟ ليلى أم الأكبر تنظر إلى وجه الحسين، فكان لها كالمرآة إذا رأته تغير علم بأن ولدها في مكروه إذا رأته استبشر علمت بأن ولدها قد انتصار. تقول الرواية بينما هي تنظر إلى وجه الحسين وإذا بوجه الحسين قد تغير. أبا عبد الله أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، وما أصنع؟ قال اذهبي خيمتك انشري شعرك، فلقد سمعت من جدي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وراحت الخيمة الغريبة، يلا يلا لحظات الدعاء، وراحت وتوسلت لله بحبيبه. يا راد ابني علي سالم سجيبه، وياه وياه إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بوحدة أبي عبد الله، عطش أبي. إلا ما رددت علي ولدي سالما، انتصر الأكبر على بكر بن غانم ورجع إلى والده عطشانا. يا بويا قطرة أمي، يا غابت هذه الأصوات، يا بويا عطشان الشباب عطشان، يا بويا قطرة أمي أتروى يا بويا فطر قلبي وفك العطش والشمس والمطر. قال له بني علي ضع لسانك على لساني. يقول علي الأكبر وضعت لساني على لسان أبي وإذا به كالخشب اليابسة. وحسين وحسين بني علي ادخل على أمك فإنها مشتاقة إلى لقائك. دخل الأكبر على أمه وجدها مغمى عليها، سالت قطرات من عينه على وجهها، أفاقت ضمة الشباب إلى صدرها. ألف مرحبا، ألف مرحبا يا حي، من جيتني فارس. بينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر، سمعته زينب فنادت أمام الناصر، سمعتها أم كلثوم فصرخت أمام الناصر، فقام الأكبر مناديا لبيك. يا الله! أقبل الأكبر أراد الخروج من الخيمة، التفتت إليه أمه، بني علي إن عزمت على الخروج فامش بين يدي حتى أتودع من مشية الشباب. آجركم الله يا شيعة، يا من فقدتم شبابا تذكروا شبابكم. صار الأكبر يمشي بين يديها، كلما رجع ضمته إلى صدرها وصرخت وشبابا. أقبلت
ابن ذهب هذا على هذا لده فاحتوشته الألوم ودارت عليه الصفوف وأقبل مرقد ابن مرة شاهرا سيفا وضرب الشباب
الأكبر لف
ولدنا فيك يا سين النبي وعلي Yeah.